بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الجبل تقدم الشكر لله سبحانه وتعالى. أولا أن من علينا بالاجتماع في بيت من بيوته سبحانه وتعالى، نتدارس بعض من آيات كتابه الكريم، ونتجاذب الحديث حول بعض من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسير صحبه الكرام. ثم أتقدم بالشكر ثانية للإخوة المسؤولين في مركز الدعوة، هذا المركز الدعوي، على هذا البرنامج الدعوي المبارك، متمكنا في هذه المحاضرات العشر، متميزا في نظري عن كثير من البرامج الدعوية في أنه نقل الدعوة من لغة التنظير إلى لغة التطبيق وأرض الواقع، واتجه في حواره وعلاجه إلى أهم أركان التربية، ألا وهي الفطرة. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصران أو يمجسان. حديثي إليكم أيها الكرام في هذه الأمسية المباركة عن التربية النفسية في حياة الأسرة المسلمة، ولكن إن سمحتم لي في البداية أن أطرح بعض التساؤلات التي ربما تعلو في أذهان البعض، أو لأقول بلفظ آخر لعلنا أن نفكر عن بعضنا بصوت عال. قد يتساءل البعض، هل نحن بحاجة لطرح مثل هذا الموضوع؟ أو بعبارة أخرى، هل الفرد أي واحد منا قادر على التربية؟ أو بعبارة ثالثة، هل القدرة على التربية أمر غريزي أم أنه أمر مكتسب؟ وسؤال آخر أيضا يطرح نفسه، وفيه شيء من الجرأة، إن قبلتم ذلك، إن قبلنا أن هذا الموضوع يجب طرحه، فما الداعي لدعوة طبيب نفسي أو مختص في النفس البشرية ليسرد علينا تلك النظريات الغربية في منهج التربية وفي منهج العلاج النفسي والتي جاء بها اليهود والنصارى؟ أو بعبارة أخرى أيضا، أليس في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يغنينا عن أطروحات الكفار أو كما يقول ذلك الأخ؟ وهناك تساؤلات كثيرة أجل نفسي مضطرا في البداية أن أتوقف معها بعض الشيء قبل الدخول في غمار هذا الموضوع. أما طرح هذا الموضوع فأظن يبدو واضح الأهمية عند الجميع، ولكن ربما نختلف في الآلية أو في الطريقة التي نتناول بها هذا الموضوع، وهذا هو محط الخلاف ربما بعض الشيء. القدرة على التربية لا شك أن فيها جوانب غريزية، يختلف زيد عن عمرو، ويختلف فلان عن علان، لكن أيضا الجانب الاكتسابي واضح في هذه الطريقة التربوية، وهذه متمثلة في أمور كثيرة، في استشارة المرء لإخوانه، في دراسته، في استنارة آراء العلماء والمختصين، وفي برامج كثيرة ومنها هذه البرامج الدعوية في مثل هذا المسجد المبارك. وأما السؤال الثاني، أليس في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يغنينا عن أطروحات الكفار أو أطروحات اليهود والنصارى؟ فأقول وبلا شك بلى، فيها غنية كاملة عن تلك الأطروحات، لكني أيضا أجد نفسي محتاجا أن أقف، لأن كثيرا من الإخوان الذين يقدمون هذه الأطروحة الفكرية، أليس في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يغنينا عن أطروحات الكفار؟ أجد أنهم ينطلقون من منطلقات عاطفية لا من منطلقات تأثيرية شرعية. ولو استعرضنا بعض الآيات أو الأحاديث النبوية أو حتى مقولات السلف الصالح حول هذا الأمر لوجدنا هذا الأمر الذي أشرت إليكم، لكن سأقف مع مقولة واحدة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى بها. أنا أريد أن أقف مع هذه المقولة لتستظل بالمعنى الشرعي لكيفية التعامل مع الأطروحات الغربية التي تأتينا، لأن هذا مهم في طريقة التربية عندنا في الأسرة. من ذلك نستنبط أيها الكرام أن كل ما هو حق أو موافق للحق في المنهج الإسلامي هذا هو مقبول في المنهج الإسلامي، لأن هذا الدين دين الله سبحانه وتعالى، دين شامل ودين مرن ودين قادر على استيعاب الخير أيا كان ومن كان. لذا إننا نرفض بكل شكل من الأشكال ذلك الموقف الراتب الذي يمارسه بعض الناس تجاه تلك النظريات التي ذات المصدر الغربي، وقد يكون لها في السابق نشأة إسلامية لا يدركه البعض، تلك النظريات التي لا تتعارض مع أصول الدين الإسلامي. لأننا لو رفضنا هذه النظريات فإنه يجب في نفس البوتقة أن نرفض الجوانب المادية لتلك الحضارة الغربية، وليس فقط الجوانب الفكرية، أعني الجوانب الفكرية الصحيحة لتلك الحضارة. إن مثل أولئك الأفراد في الحقيقة أجد أنهم إنما يعانون واحدة من اثنتين، وأخاف من الأولى. الأولى ربما أنهم يعانون من نقص الثقة في دينهم وهذه الأزمة، ويراجع ذلك الشاب نفسه بنظر دينه أنه دينه غير قادر على استيعاب هذه النظريات، أو أنه يعاني من نقص الثقة في نفسه وأنه غير قادر على استيعاب المستجدات في الحياة. إن المطلوب في الحقيقة هو التوازن، ثقة في صلاحية المنهج وثقة في قدرته على استيعاب الخير أينما كان. إن المختص النفسي المسلم الواعي أيها الكرام لا يترجم فقط أو يعرب تلك النظريات الغربية ثم يسرها إلى الناس، وإنما يجب أن تمر عليه، بل هي تمر عليه من خلال مرحلتين أساسيتين من مراحل التنقية والتصفية. المرحلة الأولى هي عرض هذه النظريات على المنهج الإسلامي الصحيح وليس المنهج العاطفي، فالمنهج محمد بن عبد الله الذي رب عليه الصحابة الكرام وأقره علماء، وليس أقره وإنما وسار عليه علماء الكرام، أقول يعرضها على هذا المنهج الصحيح ولا يعرضها بعقله، إنما يرجع إلى العلماء المختبرين في ذلك ويناقشهم ويحاورهم حتى ينظر إلى هذه النظرية ويختبرها في محك هذا الدين، فإن كانت مناسبة قبلها ومضى إلى المرحلة الثانية وإلا لفظها وتركها. المرحلة الثانية محاولة صرف تلك النظريات بعملة بلده كما هو السائح الذي ينتقل من بلد إلى بلد فيصرف العملة التي بيده حسب البلد الذي هو موجود فيه، وكذلك النظريات يجب حينما يستقبل هذه النظريات أن يستطيع أن يقدمها في بوثقة صالحة للحضارة الإسلامية ومناسبة للمجتمع العربي ومناسبة أيضا حتى للمجتمع الصغير الذي ينتمي إليه ذلك المتخصص. الخلاصة من ذلك أنه على الباحث أن يجتهد في صبغتها بشكل خاص في صبغة الدين، لا أقصد صبغة الدين الشكلية المظهرية إصاق بعض الآيات والأحاديث كما يفعل بعض الناس، وإنما هي صبغة منهجية شرعية لهذه النظريات حتى يضيف إلى البعد النفسي والبعد التربوي تلك النظريات بعدا روحيا، فيكون أعمق تأثيرا في نفس الفرد وأحسر حرصا من ذات الفرد في تطبيقها فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. الإسلام أيها الكرام حينما أعد الفرد أراد من الفرد أن يكون قويا في جميع جوانب حياته، لماذا؟ لكي يعده قادرا على أداء رسالته، تلك الرسالة التي رفضتها السماوات والأرض والجبال.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان جهولا.
يعده من أجل أن يكون قادما على حمل هذه الأمانة. وحينما يأتي اهتمام الإسلام ببناء الأسرة وهذا محط حواري من الليلة، فإنما كان من منطلق اهتمامه بالفرد لأن هذا الفرد يمثل بدوره أنه خليفة لله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. التربية كمنهج، التربية عملية التكوين، وتنشئة الإنسان بصفة مستمرة تمتد من لحظة الولادة وحتى لحظة الموت، ولذلك نشأ عندنا في العصر الحديث تربية كبار السن، وهذا منهج تربوي جديد الآن يمارس في بعض المدارس التربوية. التربية لا تنتهي ولا تنقضي، تبدأ من لحظة الولادة، بل أحيانا تبدأ من قبل الولادة كما سنتكلم بعد قليل. علماء النفس والاجتماع يتفقون على أن الأم هي الوسيط الأساسي وهي أول مستقبل للطفل حينما يخرج إلى هذه الحياة، ولذلك أتت الأحاديث النبوية والآيات القرآنية وكلام الصالح الصالح والعقلاء في كل زمان ومكان باختيار الزوجة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج من المرأة السيئة، فقال صلى الله عليه وسلم إياكم وخضراء الجمل. قالوا وما خضراء الجمل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي المرأة الحسناء في المنبة السوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث الصحيح فاظفر بذات الدين ترب الكداك، ولا ننسى أيضا مقولة ذلك الرجل الذي حدث ابنه فقال إني بررتك قبل ولادتك، فقال كيف يا أبتي؟ قال باختيار لأمك امرأة صالحة. الإسلام في طريقته التربوية سعى إلى إشباع الحاجات النفسية لدى الفرد، وهذا سيكون إن شاء الله محط حوارنا في هذه الأسئلة المباركة. لكن قبل أن نخوض أكثر أجد نفسي أيها الكرام من المتحدث جدا في هذه الليلة أن نتكلم عن جميع الجوانب أو جميع جوانب التربية النفسية للأسرة المسلمة، لأن بذاته تحتاج إلى العديد من المحاضرات واللقاءات. ما عسانا أن نتحدث عن علاقة الزوج بزوجته أم الزوجة بزوجها، أم الأب بأبنائه، أم الأبناء بآبائهم، أم بأجدادهم، أم علاقة فلان بفلان في داخل هذه الأسرة وإطارها. ولذلك رأيت أن أقتصر أن وفقتموني في حديثي على جزئية معينة محددة أجد أنه من الضروري أن نتحدث عنها في هذه الأمسية المباركة، وقد تكون ربما مفتاحا للقاءات الأخرى. هذه الجزئية هي كيف قامت التربية الإسلامية. وحينما أقول التربية الإسلامية فإني أعني بها المنهج النبوي والمنهج القرآني وما فيه خير من المناهج الأخرى التي تتوافق مع هذا المنهج الرباني. كيف قامت التربية الإسلامية بتربية الحاجات النفسية لدى الإنسان وخصوصا الطفل؟ لكن قبل أن أخذ في غمار هذا الموضوع أكثر، هناك حيرة دائما تدور في ذهني أيها الكرام حينما أفكر في المنهج التربوي وطريقة التربية التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. إني أيها الفضلاء لأعجب أشد العجب من عبد الحبشي، هو نكرة في تعريف أهل مكة قبل إسلامه، هو الصحابي الجليل بعد إسلامه بلال بن رباح. إني لأعجب من ذلك الرجل كيف وقف وقفته العظيمة تلك ويردد بتلك الكلمة التي كانت ترددها جنبات مكة، وما زال التاريخ يردد تلك الكلمة أحد أحد. كيف استطاع على ذلك الصبر بإيمانه؟ نعم هناك من آمن وهناك من يؤمن الآن. كيف استطاع على ذلك الصبر فقط بعد دروس تربوية قليلة يجعلني أتساءل؟ ثم أيضا أتذكر رجلا آخر، رجلا صبا غريب القلب شديد قاسي في تعامله مع الناس قبل إسلامه، إنه الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم بعد إسلامه أصبح ذلك الرجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني لا أدري تفسر لذلك إلا إنها التربية، إنها ذات التربية هذه التي تكلم عنها التي بلغت في رقيها وفي قمة رقيها أن تصل بأبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه عندما يريد أن يقضي الحاجة أنه يكسر نفسه. لماذا يا أبا بكر؟ لأنه يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يرى عورته. إني لا أعجب منهم أيها الكرام، وأعجب من الكثيرين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل القرون المفضلة، إلا أني لا أجد تفسير لذلك إلا أنها التربية الروحية التي تلقوها على يد سيد المرسلين، تلك التربية التي لا تعترف بلغة ومقاييس الأرض وإنما تعترف فقط بلغة ومقاييس الخالق سبحانه وتعالى. إنها تربية أيها الكرام من نوع خاص، تربية تخالط بشاشة النفس وتنتقل مباشرة إلى أرض الواقع. قالها عمر: يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: بلى. قال: فعلام نعطي الجنية في ديننا. فانطلق شاهرا سيفه بعد دقائق من إسلامه. ما هذه التربية؟ ما هي التربية العجيبة التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه؟ إنني أؤمن أيها الإخوة الفضلاء، أؤمن ولا شك أن هناك من الكفار ومن الفساق من هو أزكى من عمر بن الخطاب وبلال بن أبي رباح وأبي بكر الصديق، لكنهم ليسوا بأزكى. من أين أتت هذه التزكية؟ إنها من نموذج تربوي فريد. إنها تربية، تربية تهدد السمات الشخصية، تربية تكتب الخلل ولا تدع مجالا للاكتئاب أن يتسرب إلى الذات إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إنني أيها الإخوة ورفاق لي في التخصص في داخل الوطن الإسلامي الكبير وخارجه من الباحثين الإسلاميين نكرس جهودنا في البحث في الوقت الحاضر في المنهج النفسي لهذه التربية النموذجية، ثم نحاول أن نوظف هذا المنهج التربوي في علاج بعض العلل النفسية والوقاية منها، وأرجو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى فيها. إن مناهج العلاج المعاصرة أقول لم تستطع، ولا أقول فشلة، إن مناهج العلاج النفسية المعاصرة لم تستطع حتى الآن ولا أقول فشلت ثانية أن تقدم أطروحة مرضية بحد كافي ولغيري من الباحثين والأخوة المتخصصين في هذا المجال في علاج العلل النفسية. قدمت أشياء كثيرة لكنها إلى الآن لم تستطع أن تصل إلى الحد المرضي الذي يقنعنا كباحثين وكحرصين على توجيه علاج المرضى النفسيين. إن بحاجة إلى منهج جديد، ولذلك فإن اتجاه النفسي الحديث شرقا وغربا عند المسلمين وحتى عند الكفار، للأسف وأقولها للأسف أنها عند الكفار أكثر من عند المسلمين، لأن من المسلمين من يخذلنا في هذا المنهج. عند الكفار أكثر أن العلاج الروحي بدأ يأخذ دوره. لماذا؟ لأنه وجد أنه له دور كبير ربما يساهم في علاج الحالة النفسية. العلاج الروحي بتعريفهم واستخدام الدين أي الدين كان ينتمي إليه ذلك الفرد. في محاولة لنقل هذه التربية النموذجية إلى أرض الواقع، كان هذا اللقاء أيها الإخوة معكم الحديث كما قلنا ثانية عن ذلك الموضوع الطيب، كيف قامت التربية الإسلامية بتلبية الحاجات النفسية لدى الإنسان. وسأحرص بشكل خاص حسب ما طلب مني بعض الإخوة أن أركز على تلبية الحاجات النفسية لدى الطفل بشكل خاص، لأن هنا سيستفيد الأب من يسمعني هنا والأم إذا كان هناك حضور من النساء أو في بعد لو سمعه أحد، ويستفيد الطفل ذلك الذي في البيت بتطبيق شيء مما سنتكلم عنه. الإسلام كنظام هو أول من تحدث عن هذه الحاجات النفسية، والإسلام متمثلا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إشفاء هذه الحاجات النفسية، لكنه في الوقت نفسه حرص على التوازن في إشباع هذه الحاجات من غير إفراط ولا تفريط. أيضا الإسلام حرص أن يجعل العلاقة بين الأفراد هي بين العطاء والأخذ، وهذا العطاء والأخذ يعتمد على حسب العلاقة بين الأب وابنه، بين الزوج وزوجته، ويختلف أيضا من شخصية إلى أخرى حسب شخصية الطرف المقابل هنا وهناك. عموما نحن في وضعنا الاجتماعي في هذا الدين العظيم حالنا أفضل من غيرنا. أنا لا أتحدث في هذا كمسلم وفقط غيور على دينه وعاطفي لدينه، إنما أقولها كباحث النظر في المناهج المختلفة، واستقرأ شيئا من الإديان ونظرة وجد أن في هذا المنهج مختلف عن غيره من المناهج إنه فيه سحر وروحانية نستطيع أن نوظفها لو حرصنا كمعالجين نفسانيين في خدمة مرضانا، بل في خدمة الإصحاء لكي يكونوا أكثر صحة. ندخل في هذا الموضوع أكثر ونتكلم عن الحاجات النفسية وكيف حرصت التربية الإسلامية وكيف قامت التربية الإسلامية لتلبية هذه الحاجات النفسية لدى الطفل بشكل خاص. سأختصر الحديث وأقصر الحديث على سبع حاجات أساسية، سأستعرضه عددا في البداية ثم أعود وأفصل فيها لاحقا. هذه الحاجات النفسية، الحاجة الأولى هي الحاجة إلى الأمن. الطفل يحتاج الشعور أن يشعر أنه آمن، فإذا شعر أنه آمن استطاع أن ينمو بهدوء وأن يتجنب كل اضطراب في نفسه. الحاجة الثانية من الحاجات النفسية الحاجة إلى التقبل، أن يشعر الطفل أنه متقبل ممن حوله، وهذه حاجة مهمة. والحاجة الثالثة هي الحاجة إلى التقدير الاجتماعي، أن يشعر الطفل أنه مقدر من المجتمع الذي حوله، يقدره وينظر إليه بكيانه، ليس فقط تقبل كما قلنا على الأولى، وسنفصل لاحقا في ذلك. والحاجة الرابعة هي الحاجة إلى الشعور بالتحصيل والنجاح والتشجيع، أنه قادر على التحصيل وأنه ناجح في المجتمع وأنه يستقبل شيئا من التشجيع. والحاجة الخامسة هي الحاجة إلى تعلم بعض المعايير السلوكية أو الكثير من المعايير السلوكية، وأهم هذه المعايير وتاجها هي المعايير الدينية، ومنها تنبع جميع المعايير المختلفة. والحاجة السادسة حاجة الطفل إلى وجود سلطة ضابطة مرشدة لسلوكه وتصرفاته. والحاجة السابعة هي الحاجة إلى وجود رفاق لذلك الطفل. نبدأ بالحاجة الأولى وهي الحاجة إلى الأمن. هذه الحاجة هي أهم الحاجات، وهي تحتاج لجميع هذه الحاجات. الطفل حينما يخرج من بطن أمه غريب عن هذا الوجود، يريد أن يجد الشعور بالأمن، ولذلك أول من يستقبله في الوجود هي أمه. ولذلك ركز الإسلام وركز الباحثون المختلفون في شرق الدنيا وغربها على التركيز على فترة الرضاعة، وتكلم مجموعة من العلماء، وهذه نظرية مشهورة ومن بعد التربويين يعرفونها، أن السنة الأولى من العمر الثقة مقابل عدم الثقة تنبني في نفس الطفل. أقول ركز المنهج الإسلامي على التركيز على أمر الرضاعة، والرضاعة ليست عملية فسيولوجية كما يظن البعض، إنما الرضاعة عملية نفسية فسيولوجية. نظرة الأم لطفلها أثناء الرضاعة، مس جسدها لجسده، شرب هذا الحليب، كل هذه عوامل نفسية تبني في شخصية الطفل. وهناك بحث علمي أجري في فترة سابقة من سنوات طويلة، أنه قام بإحضار شكلين، الشكل الأول شكل قردة مصنوع من الحديد أو من أسلاك الحديد، ووضعوها وضعوا فيها كبد ينزل منها الحليب، في أي لحظة أرادوا صغار القردة أن يشربوا منه. والشكل الآخر مشابه تماما مصنوع من القطن أو من الصوف، مادة ناعمة. فوجدوا أن الأطفال هؤلاء حينما يجوعون يذهبون ويشربوا من ذلك الحليب، وحينما يشبعون يترك ذلك الشكل ويذهب إلى ذلك الشكل، شكل القردة، شكل تمثال الذي مصنوع من القطن، فيحتضنوه لأنهم بحاجة إلى ذلك الدفء. إذا كان هذا صغار الحيوان فما بالك صغار البشر. أقول ركز الإسلام على الرضاعة، لأنه في بعض المناهج الشرعية أن الرضاعة واجبة على المرأة، وكما قال بعضهم أن الرضاعة واجب عليها، أي على المرأة ديانة، وقد رأى بعضهم إجبار المرأة على الرضاعة وليس أمرا اختياريا. حنان الأم، ملاعبتها، أيضا التعامل معها، حتى الخطاب يجب أن يكون على التدرج، وفي ذلك الأحاديث الكثيرة حقيقة في الوقت لا يسعنا أن نستعرضها في هذا المقام، وهي معروفة عند الكثير منكم. أيضا التربية النفسية حرصت على عدم إحرمان الطفل من أمه، ورغم أن في المنهج الشرعي أن الطفل يبقى عند والدته لو حطها انفصال حتى 7 سنين ثم يخير الولد والبنت تعود إلى أبيها، قد يقضي القاضي أحيانا أن تستمر لفترة أطول إن وجد ما يبدو لذلك من أجل بنية الحلم هذه. الطفل محتاج أن يشعر بالأمن، وليس فقط من أمه، أيضا من أبيه، من المجتمع، من حوله. وقد لاحظت في الحقيقة للأسف أن كثيرا من الناس تجد رجل متزوج بزوجته، تجد هذا الرجل يعمل في وظيفة مثلا من الوظائف التي تعمل في الصباح والآخر النهار، مثلا في بنك وغيره من الوظائف، والأم جالسة في الصباح وبعد العصر عندها ارتباطها. الطفل مهمل، يظنون أن الطفل يحتاج إلى العناية. للأسف أن لاحظت في بعض الحالات التي قابلتها أن هذا الطلاق المعنوي، نسميه طلاقا معنويا بين الرجل والمرأة، وأنه لا يجد حنان لهذا الطفل، أشد أثرا على الطفل من طفل تربى عند أمه أو عند أبيه بعد الطلاق. بعد الطلاق العمات يلعبن دور الأم، يتربى الطفل عند والده، أو يتربى عند أم الأخوال يلعبون دور الأب، فينشأ هذا الطفل بشخصية سليمة إذا كان هناك أيضا عائلات يعني تقوم بهذا الدور بشكل جيد. لكن يبقى مع والدين بهذا الشكل، أنا لا أدري الطلاق يا إخوان، لكن أقول لو وجد هذا الشكل ولو وجد عاطفة، لو قارناه بوضع طلاق هذا الوضع أفضل. أنا لا أدري الطلاق أنه أفضل من هذا الوضع، أقول لو قدر نقارن الجانبين من ناحية تنمية الطفل النفسية نموه في ذلك الجو خير من نموه. ولذلك حينما يختلف زوجان أحيانا أو لا يكون بينهم توافق مطلقا ورفض من جميع المعايير وبينهم أي درجة من التوافق، قل لا يا أخي العيال يضيعون، العيال يضيعون وجدهم. إحنا لا ندعو إلى الطلاق، انتبهوا يا إخوان، بل هو أبغض الحلال عند الله وأكرهه، يجب أن يبتعد عنه تماما، ولكن نتوازن في التعامل معه. وحينما أقول ذات الكلام عن هذا الأمر أنظر إلى وجه العملة الآخر وأقول، وأوجه الكلام إلى النساء، حينما يكون خلاف بين الزوج وزوجته، أقارب المرأة غير الناضجين يأتون إليها وبقوة، أبد هذا اللي ما يستاهل لسوابك حنة وحنة لا يهمك، فيطرونها شيئا فشيئا وهو خلاف بسيط فتطلب الطلاق، وتجد الناس مستشهدين حولها عند الخلاف، لكنه بعد الطلاق ينقضون عنها شيئا فشيئا حتى تشعر بالوحدة وتقول والله لو عملت عاملة نظافة في بيت زوج السابق على الرغم من المشاكل لكان خيرا لي من هذا الوقت مهما كانوا أهلين في الدنيا. الطلاق من هنا كان أفضل الحلال عند الله سبحانه وتعالى. أيضا الإسلام حين حرص على إشباع هذه العلاقة الشعور بالأمن، حرص على جميع الجوانب العضوية، القبلة واستخدامها، ضم الطفل إلى الصدر، حمل الطفل على العاتق، وكان صلى الله عليه وسلم يلاعب الحسن والفتيه بلال يردد هذه الكلمات، الإقبال على الأطفال سيرتهم والسلام عليهم يا أبا عمير ما فعل لي غير، كما قال صلى الله عليه وسلم يا أخي آل سليمانك حينما مات الطائرة الصغيرة الذي كان يربيه. الطفل أيضا لا يرجى الأمن فقط من أبيه أو من أمه أو حتى من أخوانه، حتى من محيط الأسرة الكبير، حتى من محيط المجتمع الكبير. ولذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث عنه سنان بن سلمة، قال سنان بن سلمة أنه كان في انتباه يلتقط البلح من أكل النخل ما بعض الصبية، إذ أقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتفرق الغلمان وثبت هو في مكانه، فلما دنا منه عمر أسرع قائلا أي سنان بن سلمة يا أمير المؤمنين إنما هذا ما ألقت به الريح، يعني أنا ما طلعت على النخل وأخذته، إنما ما ألقت به الريح فأنا جمعته. فقال عمر أريني أنظر فإنه لا يخفى عليه، فنظر في حجره ثم قال صدق، إلا أن الصبي لم يقنع بهذا حتى يحرسه أمير المؤمنين إلى بيته، فقال يا أمير المؤمنين أترى هؤلاء يعني الصبية، وأشار إلى الصبية الهاربين ثم قال والله لئن انطلقت لأغاروا علي فامتدعوا ما معي، فمشى معه عمر بن الخطاب حتى بلغوا بيته موفرا له ما يحتاجه من الأمان. للأسف أنه نحن مع تطور مجتمعاتنا العربية الغربية طبعا بشكل واضح هذا الأمر عندهم حقيقة سيء، لكن عندنا بدأنا نسير للأسف ونحن حذر القبة بالقبة. قريبا وليس بعيدا قريبا كما دخل طفولته نحن الموجودين، كان حينما أخته قد ينهرني أبو الجيران ويشكره أبي. الآن لو يسقط طفل من أطفاله ثم أبو الجيران يقول له كلمة إيش علاقة ولدي؟ أخطأ لك علاقة هذا ربيه. المجتمع يبتعد عن بعضه، فالطفل شعوره بالأمن الآن فبدأ باستقلالية قد يمارس بعض الأخطاء، لكن إذا شعر أبو الجيران مثل أبوه إذا كان يناديه بعمه الآن لا يوجد هذا الشيء عندنا، أو للأسف قل إلى حد كبير خصوصا في المدن الكبيرة في المجتمعات العربية والإسلامية. الحاجة الثانية من الحاجات ننتقل إليها كما قلنا ابتداء هي الحاجة إلى التقبل. الطفل يحتاج إلى جسم القبول لاستجابات موجودة ذات طبيعة جسمية وذات طبيعة أيضا نفسية، ليشعر بماذا؟ أنه مرغوب غير منبوذ أو مستقر أو مضطهد. والطفل في المنهج الإسلامي يا إخوة يبشر به دائما وهو مستحب ومطلوب، فبشرناه بغلام حليم. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. انظر كيف ينظر الإسلام للطفل وإقباله، وحرص التربية الإسلامية على تربية الأطفال تربية عظيمة، وركزت في ذلك وركزت أكثر على من عندهم بعض العوائق النفسية أو العوائق العضوية، وأعطتهم مكانة أكبر من سواهم حتى لا يتأثروا نفسيا. بل انظر إلى اليتيم، انظر إلى الزخم الكبير من الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى والدعوات من النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة إلى هذا، إلى الاعتناء باليتيم. انظر عناية الإسلام بالطفل، انظر تركيز الإسلام على الطفل. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتأثر ذلك الطفل بأي شيء. الطفل أيها الكرام مثل العجينة، ولذلك في عيادتي حينما يأتي رجل بطفله أو طفلته أكاد أحيانا، لأنه في تردد من استخدام الأدوية النفسية وحتى الجلسة النفسية بعض الناس، أتوصل أخذ أحيانا للأسف أقول لأن أشعر هذا الطفل طفلي أو طفلتي أن أتوصل إليها لعالج ذلك الطفل، لأنه مثل العجينة يمكن أن تسيبه بذلك العمر، أم أنه إذا تركته بقلقه فإنه يصطدم بشخصيته، فيصير عندنا شخص قلق حساس شكاك في شيء من الاضطراب النفسي. لماذا؟ لأنه في تلك الفترة فترة التلقي إنما أعطيناه القلق وأعطيناه التعب النفسي. ولذلك احرصوا على علاج أطفالكم مما يعانون، اذهب إلى مستقبل النفسي ثقة في علمه وأمانته وعرض عليه ذلك الطفل لشعارك ما فيه شيء، لا تتردد. إن اقتنعت بذلك الطبيب فخذ ما عنده، ما اقتنعت لا تأخذ. فنعتقد أن أي طبيب نفسي أو معالج نفسي لا يستطيع أن يقتنع به الطرف الآخر فإنه لا يستحق أن تأخذ علاجه. ليس بالمهارة بمكان أن يصل إلى قلب ذلك الرجل الذي يتعامل معه. والطب النفسي يعتمد على المهارة العلاجية، ومن المهارة هي المهارة في حوار المريض، وأيضا العلاج النفسي هو فيه شيء من الحوار والفن في أسلوب تغيير الأفكار وعلاجها. الحاجة الثالثة من الحاجات التي حرص الإسلام على إشباعها الحاجة إلى التقدير الاجتماعي، وهذه كما قلنا تختلف عن الشعور أو الحاجة إلى التقبل. الطفل يحتاج أن يشعر أن المجتمع يقدره أن يحترمه لذاته، وكما أن الطفل يا أخوة في حاجة إلى الأمن والتقبل فهو أيضا بحاجة أن يشعر أنه متقبل، أن الآخرين يعاملوا على شخصه بذاته له هو. هذا الأمر خصوصا في فترة المراهقة، لأن الطفل في بدايته هو فلان ابن فلان جزء من هذا الأب، بل ربه أبوه ليس ربه الله سبحانه وتعالى. وإن كان يردد الطفل عندك رب الله دين الإسلام نبي محمد، إنما أنت مصدر القوة، أنت تعريف القوة عنده. حينما يستمر في هذا الأمر حتى يصل مرحلة البلوغ حتى تأتي مرحلة صراع الهوية، في صراع الهوية في هذا أنا فعلا لما قلت مثلا بابني علي مثلا علي طارق الحبيب مثلا أنا فعلا علي طارق الحبيب احترام وجود كذا لا يدركها الطفل ولكن يستشعرها، لكن أيضا لكياني أنا إذا استطاع هذا الأب أن يتعامل مع هذه النقلة النوعية في المرحلة التي يمكن الطفل سينجح وسيزيد الطفل في نمو سليم. إن لم يستطع إنه سيحدث ذلك الطفل، وللأسف أنه حينما نقل ذلك الطفل إننا ننقل لهم عليه شفت الآفي شفت اللي في ملدي شفت اللي في ما في شيء يا ولد ألو ينمو نمو نفسي طبيعي، أنت ما استطعت أن تنمو ذات النمو أو فكرة أن يتعامل مع ذلك النمو. الطفل تعامله كطفل في 5-6 سنوات 7-8-10 وبعدين أصبح رجل سيتزوج، أنت نفس أم لا تنظر لوابنه أنه طفل صغير أنت أب، كما هي مقولة سمعتم بها كيف ترافق ابنك كيف تربيه ثم ترافق ثم كذا في عملية منهج التربية. يجب أن نتبدل وأن نتغير، أن نتبدل تغير مع تقدم علم الطفل أيضا مع المعطيات الحضارية يقول نمر فيها، هناك أزمة حضارية نمر فيها، هذه النقلة الاجتماعية الكبيرة التي نمر فيها تحتاج أسلوبا آخر أو رعاية أخرى في طريقة تربيتنا. والتربية النفسية الإسلامية حرصت، وأستشهد ب حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالس مع صحابته الكرام، فأتي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ الصحابة، فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم استعجل من طفل صغير أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ انظر التكفير. فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصير منك أحدا. الشاهد في القضية ليس الاستئذان، هو شاهد عظيم الاستئذان، بل الشاهد الأكبر جلوسه في هذا المجلس، وشاهد الأكبر وأكبر وقربه من نبي الله صلى الله عليه وسلم، أيضا عن يمينه صلى الله عليه وسلم. انظر التربية النفسية الإسلامية، ومثلها ما حدث عن ابن عباس الذي رواه أن أشياخ الصحابة كانوا ينتقدون عمر بن الخطاب، أنك تحضر ابن عباس وعندنا أبناء عمر بن عباس وتجلسه معنا، ففعل ذلك عمر بن الخطاب فدعا ابن عباس ذات يوم. ثم سأل الصحابة ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله وفتح؟ فقال بعضهم إنا نحمد الله ونستغفره إذ نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال عمر رضي الله عنه: ما تقول يا ابن عباس؟ أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء رسول الله والفتح وذلك علامة أجله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. وإياك يعني اسمعي يا جار. كان يشير إلى أشياخ الصحابة لماذا قدمت هذا الغلام وأثر في تربية نفسية هذا. وإن أنت أيها الكرام لا أنت تلك الواقع التي حدثت محدثكم في يوم ما، كنت طفلا في السنة الثالثة الابتدائية وحضرت متأخرا إلى المدرسة في ذلك اليوم، ولعلي ذات عن نفسي بعض الشيء وليست عادتي أن أحضر متأخرا، وكنا متأخرين ثلاثة أطفال أنا واثنين من رفاقي. فمدير المدرسة عزلنا جانبا، وحتى ذهب الطلاب إلى فصولهم أدخلنا إلى غرفة الإدارة وكنت الثالثة وسوقا. فدعا الطالب الأول وكنت أرى هذا المشي أمام عيني، فضربه بالعصا حتى تحطر، ثم دعا الثاني وضربه بالعصا حتى تحطر، ثم أمرهم بالانصراف، ثم دعاني وقربت منه والخوف يملأ أطرافي كلها. كم عصا سيحطم مني هذا المدير؟ ثم نظر إلي نظرة يدعو الحنان والقوة وقال: استمع إلى هذه الكلمة التربوية لذلك المربي، إني أجد نفسي غير قادر على ضربك يا بني، اذهب ولا تعد لها ثانية. هو بنفسه قادر، إنما فصل طلابه في المدرسة إلى فريقين، فريق يحتاجون العصا وفريق يحتاجون طريقة ثانية. أنا أؤمن وأقر ولا أشك أن ذلك المربي حينما قال تلك الكلمة لم يكن يتخيل أن هذه الكلمة ستظل تغن في أذن ذلك الطفل طيلة حياته، وتظل ترن في أذنه فيستخدمها في تربية أبنائه، وأيضا يستخدمها في طريقة تدريسه في الجامعة، وحتى ينقله لأحبابه وأخوانه ويذكرها في بيت من بيوت الله. إنها تبقى في نفسه ذلك الطفل. ماذا أعطاني؟ أعطاني تقبلا اجتماعيا، احترم شخصيته وأنا في الثالثة الابتدائية. هذا المدير يا إخوان أيها الكرام، كنت أختلف بأسرة والدي في فترة الظهيرة. يأتي الوالد في الظهيرة فيطلع عشرته ثم يدخل للنوم. كنت أختلفها وألبسها بنفس الطريقة التي يلبسها ذلك المدير، فأتقمص شخصيته وأدور كالطاووس في البيت وأشعر بداخل أنا فلان أنا فلان. إني تقمص شخصيته. لماذا؟ لأنه استطاع أن يوظف وجعله مقبولا اجتماعيا. ويوظف إلا ما هي حدث صغير. نستطيع أن نوظف هذا حتى مع أبنائنا. أقول لك منهج مباشرة، أنا مع أطفالي أدخل إلى المسجد معي طفل أو طفلين مثلا من أطفالي، ثم يقوم الطفل كما ترون أو طفل يتكلم كما تعلمون يا إخوان صار لي حادث وكذا 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 وأبي ترك إخواني وأنا الأرشد، اللغة التي نسمعها جانبا. أنا ممكن أقوم وأعطي 5 ريال مثل الموقف، لكن يجب أن أوظف هذا الموقف للتربية. أخرج ريالين، خذ يا فلان، خذ يا فلان. هذا الريال لك الآن، لك ملك. وأنت كذلك تشتري في بلدي حلال وأي شيء تريده. لكن هذا الطفل الذي قام اليوم الصبح ما رحل المدرسة، ما أخذ ريالين من الصباح. هذا الطفل لا يدرس لأنه ما عنده فلوس يدرس. هذا الطفل ترى ما تغذى. هذا الطفل كذا وكذا. هذا رئيس لكم تبي تعطونه فوقكم عطوه، ما أنتم عطونه لكم. وأجلس في مكاني ولا ألتفت أراقبه لكي لا يشعر أني أتتبعه. لكن لا شك حينما أعود إلى البيت وحينما ينامون عدت ثيابهم لكي أنظر ماذا تأثير طريقتي التربوية لكي أتابعها. هنا أعطيت الطفل ثقة، أعطيت أنه متقبل كطفل. كلمة هذه الثقة وهذه القبول إذا تقصد لها معنى، طفل يحدث بها أمه حينما يعود، يحدث بها أقرانه من الصغار ويعطان قال لي كذا بس هذا خوي بالإسلام، هذا لو كسوفة، هذا لو كلمة من يسمع كسوفة أنا ما قلت ربطها بشيء آخر دخلها وهو سعود أنا سبب نسيته إن موظف الأمور وخلطها رغم عدم إدراكه وعقل الصغير يضع هذا الطفل أبو ثوب من كسوفة جاي بعد ذلك يرضي ذلك الريال ويقف ويشعر أنه الذي اتخذ ذلك القرار. حدثني الصديق أيها الكرام أن أباه كان في أثناء الطفولة يحفظه آية الكرسي، فقال يا أبتي هذه الآية صعبة، اتركنا في قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إنها خص من سواها. قال حفظتكم هذا؟ قال حفظنا ما هو أخف إذا جاء نصر الله وغيره. قال يا بني إن هذه الآية انظر إخوتي حتى صغيرا فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى. فإذا عظمت الله أحببك، وإذا أحببت وجه غير متعلم وأيضا لا يصنف مع ذو الجنين، وإذا أحببت عبدته عن قناعة. انظر عبدته عن قناعة. أنا أعرف ذلك الفرق، إنه يمارس الطاعات تلذذا وتلثرا واستمتاعا ويتجنب المعاصي خجلا منها. طبعا يرجو الجنة ويخشى النار كما كلنا، ولكن هذه التربية النفسية ما زالت في آثار نفس ذلك الشخص. انظر إلى هذه الطريقة التربوية التي يجب أن نركز عليها وأن نمارسها. أقصد يا أخواتي في عالمنا الإسلامي والعربي وهو الأقرب إلينا عنده استعداد جيد. هناك دراسة أجريت في أحد الجامعات العربية لتقارن الطفل العربي مستوى ذكائه وقدراته الاجتماعية مستوى ذكائه وقدراته الاجتماعية للطفل الغربي. هذه الدراسة أقيمت على مرحلتين، المرحلة الأولى قبل دخول المدارس، وأرجو أن لا يغضب مني الإخوة المعلمين وأنهم في سلسلة التربية والتعليم، لكن هذا بحث علمي ولم أقم به أنا. قالوا هذه الدراسة ونظر إلى هؤلاء الأطفال قبل الدخول إلى المدرسة وقاسوا درجة الذكاء ومعايير التوافق الاجتماعي والقدرات الاجتماعي، فوجدوا أن أولئك الأطفال في ذلك البلد أفضل من الأطفال الغربيين الذين كانوا الجاليات الموجودة في ذلك البلد. عادت الدراسة بعد 4 أو 5 سنوات في البلد الرابع والخامس الابتدائي على ذات الأطفال أنفسهم، فوجدوا أن الأطفال الغربيين بجميع المقاييس ما عدا مقياس واحد أنهم أفضل. ما هو المتغير الواحد الذي حدث؟ إنما هو طبيعة التربية ومناهج التعليم. أنا أدرك أن هناك فيه نضج في تطور في الفترات الأخيرة في كذا وكذا، لكن ما زلنا لا نعطي مناهج التعليم الحظ. حينما أشرب ذلك الطفل، حينما ألقنه واحد ومرتب اثنين أو ألف باء ثلاثة، كيف أنزلها بلغة في هذا البلد؟ وكلمة دائما أرددها على زملائي وطلابي أنه حينما تدرس بالدولار أو بالجنيه الاسترليني فإنك يجب أن تدرس بالريال أو بعملة بلدك، لكن ليست النقل هي عملية ترجمة حرفية. كلمة شرط تصبح كلمة سبب اللغة، وإنما كيف تنزلها هذا النزول وتصرفها وهي ما تكلمنا عنها ابتداء. كثير من الإخوان يحرص في تربيته، وهذا شيء جيد لأبنائه، من ربك، ما دينك، من نبيك، لكن لا يفتح له مجال للأخذ والعطاء والحوار. فالأحيان يجب أن تغلبنا هالبذل، يقول أنا من طرعي، شلون جيت، شلون كذا، لماذا؟ هو أخلاق، لأنك قادر على إجابة واحد زائد واحد يساوي اثنين، من ربك، ما دينك، لست قادرا على أن تتعامل مع هذه الأسئلة التي جزء من فطرة هذا الطفل لكي يتعلمها ويعرفها، وذلك يحتاج توازن. استقلاليتنا ردنا العنف على أطفالنا هذا خاطئ. الطفل قد يثبت لكنه ما فهم، لم يشعر بتقبلك وتقبلا اجتماعيا، لم تشعر بكيانه باحترامه بنقاشه بكذا وكذا، كل هذه تؤثر على نفسية ذلك الطفل. وحينما يخرج غير ناضج هو عيال ما هو بخير، العيال هو بخير أو أحد آخر ربما ما قل ما في خير، لم يستطع أن يبذر ذلك الخير في نفس ذلك الطفل أو يربيه بطريقة يكون عنده الاستعداد أن يتقبل من مربين آخرين غير فعل. والمشكلة أن نعيش أزمة في الوقت الحاضر يا أخوان في العالم العربي بشكل خاص، أنه مع هذه الفترة الاقتصادية التي مرت قبل تقريبا 20 سنة ومع الصحوة الإسلامية أعطت نضوج للجيل الثاني أكثر من الجيل الأول، فأصبح الشباب أو الأطفال أحيانا يربون أهلهم. الطفل أو الشاب أكثر تعليما من والديه وأكثر التزاما وتدينا بدين الله، فتجد بعض الأسر يلتزم شاب صغير فيلتزم إخوانه ثم أخواته ثم والديه. هذا الطفل من يربيه؟ إنما رباه من الخارج، يحتاج أبيه الأب أن يربيه، لم يوجد ذلك الوقت ذلك النموذج. الفقرة رفعت مستوى الطفل فوق مستوى والديه من جميع المقاييس والمعايير، بالمعيار الديني والإسلامي دين الله، أيضا بالمعيار العلمي والمعنوي، فلم يكونوا قادرين. فانقلبت الآية في التربية في كثير من البلدان العربية. الحاجة إلى التحصيل والنجاح والتشجيع، هذه الحاجة الرابعة. الحاجة إلى التحصيل والنجاح والتشجيع، الطفل يحتاج أن يشعر أنه خاص. لماذا؟ لكي يشعر بشيء من استقلاليته. غير أن يشبع هذه الحاجة يجب أن لا نسلفه ما لا يطيق. هناك من النظريات الكثيرة ما تتكلم عن التوازن في عملية الإشباع لهذه الحاجة وفي تكليف الطفل ما يطيق. وحينما تعود إلى النص القرآني تأتيك كل هذه النظريات في نفس فضل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عظمة هذا الدين يا أخوان الكرام وروعته أنه يقلد، أنه أصلا يقدم هذه النظريات الكبيرة في قوالب بسيطة وألفاظ بسيطة. ولذلك غير الناضجين من المفكرين أو من يتسوون بأسماء المفكرين يغرق بهذه النظرية ويدرس ما تقول له هذه النظرية البسيطة فتهلكه، فيستغرب كيف استطاع القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا المنهج بشكل كامل أن يقدمها في هذه البوثقة. إنما الأزمة في طريقة نقل هذه المصادر أو هذه الآية والأحاديث بلغة عصرية تماما حتى يفهمها الناس، لأن الأساس للناس غير مستطيعين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معها كثيرا، لكن توظيفها في منهج العلاجي النفسي، توظيفها في منهج التربوي، نحتاج أن يقوم المربون والمدرسون والمتخصصون والمعلمون في توظيف هذه في منهج تربوي. أيضا تكلم المربون المسلمون عن قيمة إثابة الصبي، عن قيمة عقاب الصبي، لكن أيضا الإثابة والعقاب يجب أن تتوازن، لا تزيد عن حد ولا تنقص عن حد. بل بعض الأطفال لا ينفع فيه الإثابة، أن تجيبه على فعل، لأن هذه الزيادة تكرر. بعضهم ينطق في طريقة أخرى، فالبعض الأطفال قد، وهذه ما يسمى ربما بعض المدرسين، يكون عنيفا في الفصل، لتتقي عنفه أن توظف هذا العنف في طريقة إيجابية. بعض الناس لا يمكن أن تعالج عنفه، لا يمكن تعالج السلبيات، لكن أن توجهها بطريقة إيجابية، شيء عنيف تضعه عنيفا للفصل ويطلب الشعور بالمسؤولية فيتجه هذا العنف في طريقة إيجابية. لكن أيضا ينتظر التلاميذ أن لا يعلمه، إذا كان ذو شخصية إجرامية لا، لكن إذا كان فيه عنف يستطيع أن يوظف ذلك العنف في طريقة إيجابية ويشعرها أنه المسؤول عن أولئك الأطفال. أيضا استخدام المكافآت والتوازن فيها والتدرج في هذه المكافآت، هذه مناهج شرعية كثيرة يجب أيضا أن نرجع إليها وأن نتدارسها مرة أخرى. أنا أحاول أن أحسس الوقت أجل في باقي شيء ما وصل إليه، فنستعد وأفتح مجال الأسئلة. أرجو لكم أختصر اختصارا مخلا. الخامس من الحاجات النفسية التي يحتاج الطفل أن يشبعها والإنسان بشكل عام، الحاجة إلى تعلم المعايير السلوكية، وأهم هذه المعايير السلوكية وأعظمها التعليم الدينية، وينبثق من هذه التعليم الدينية وجزء منها المعايير الأخلاقية والاجتماعية والأحكام القانونية واللوائح الاجتماعية كلها، فيتشربها الطفل في طفولتها وينشئ عليه نشأة اجتماعية ناضجة. العقيدة الإسلامية قد حددت هذه المعايير وأوضحتها وأوكلت إلى هذه المؤسسات الاجتماعية أن تنزلها على أرض الواقع. ما هي هذه المؤسسات؟ الأسرة، الرفاق، أيضا مؤسسة التعليم في المدرسة. الأسرة كيف تعلم الطفل العادات والمواهب والظواهر الاجتماعية، طريقة التعامل مع الآخرين، طريقة احترام الآخرين، كل هذه مهمة. الرفاق، وهذه أيضا جزء مهم، يصدق من يظن أيها الكرام أنه قادر وحده على تربية طفله، لا أبد ما يحتاج، وأنا أتفرج لعيالي، أنا بس مدرس نصفها جميع الظهر اللي بس نصفها أطلع متى ربيك عيالي، لا يطلعون يخربونهم من خلق الله. أنا معك أن الطفل الضال يظل الطفل، لكن الطفل يحتاج إلى طفل بعمره يتربى عليه. لا يمكن أن تشفع تلك الغريبة مع مجلس مع الطفل، فالجلوس كالزائد رمى ما يظن. يخلى للرفاق فيه الصلاح والخير، أخرج معهم وأخرج بأطفالنا مع بعض، أشفع هذه الحاجة في نفس ذلك الطفل. ولذلك الإسلام أراد بتنظيف هذا الجانب، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يجد عائشة تلعب وهي أم المؤمنين وزوجة السيد المرسلين، ومع ذلك لم يعالج، بل كان يداعبها على ذلك ويشجعها على ذلك الجانب. لماذا؟ ليشبع شيئا من غريزتها، لكي إنها إذا أشبعت هذه الجوانب الفطرية الغريزية الحاجات النفسية في ذات الفرد، فإنه يصبح أكثر توافقا مع متغيرات المجتمع وأكثر مرونة وأقل اضطرابا حينما تعتريه بعض الأعراض الاجتماعية. أيضا في مؤسسات التعليم والمدرسين لهم دور. أنا كأبهما ما أكون متكامل وما تكامل، الطفل يحب أن يتقمص لشخص آخر ليس فقط من أبيه، خاصة في مرحلة صراع الهوية حينما ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. ولذلك يقول لي أخي يقلد بعض الفساق، يقلد بعض التجار، لأنه يبحث عن نموذج له، ما وجد نموذج متكامل فيه أو وجده إلى حد ما، لكنه ربما غير متفرغ، ربما يحتاج نموذج آخر، تشكيل آخر أنت لم تشبعه، فأتى يذهب ببعض يحضر بعض الأشياء التي هي محرمة في استخدامها أو النظر إليها أو كذا. لماذا؟ ويتقمص. والبنت أيضا تعجب ببعض الأشياء المحرمة في هذه الجوانب، لماذا؟ لم تشبعها أمها، لم تعاملها كأختها حينما كبر، إنما بنت، هذا حرام هذا حلال. يا إخوان حرام وحلال أكثر الناس يعرفونها، لكن كيف توظف معنى الحرام والحلال؟ كيف توظف رن، كيف تجعل رنة كلمة حرام وحلال في أذن الطفل كيف يستقبلها؟ هناك من تربى في أحضان بيوت تعد بالخير وأهله من أحمد خير والصلاح، ومثلنا قد لا يصلون، قد لا يزكون، قد لا يصومون. لماذا؟ التربية على استقبال معنى الحلال والحرام هو أمر مهم، نحتاج إلى معنى للتربية وليس فقط إعادة السن. يأتيه بالعادة وقاعدة بالعشر كده كل شو وليدي، ما دينك، ما ربك، ما كذا، ثم أداعب الطفل بسؤال يكون الطفل بلغ السابعة الثامنة والطفل يحتار في جوابه، وإنما أنا أغادي للأب بسؤالي هذا، انتبه، وأشيل الأب، هناك جوانب أخرى عنه. أو أسأل الطفل سؤال وخليه يحسن بالوجوه يسد برشتنا يسكت، يقول أنا لو يجاوب دعوه يتكلم، تماما إلا ماذا. وهذه أيضا طريقة يمارسها بعض الناس حينما يكون في بيته وعنده ضيف، ويأتي طفل من الأطفال ويدخل إلى داخل البيت، من لحظة دخول الطفل داخل المجلس الضيوف، من لحظة دخول وعين الأب على الطفل، شو بيسوي الولد؟ عسى ما ياخذ، ما يحاول يفشلنا، عسى بس ما ياخذ منها التمر يجي بردت علينا، عسى عسى. طبعا كضيف عنده شوف قلقه، لو جاء الطفل خرب التمر ومشى اخذ من طريقه خرب الأب، انا كمشاهد لهذا الموقف تماما. لماذا لم يربي طفله على التقبل؟ لأنه متقبل منك كإنسان، متقبل بحاجات ضراباته. أنا استخدم طريقة في الحقيقة فيها شيء من الخوف، أقول لتجنب هذا الموقف المحرج. حينما أدخل طفلي أناديه، أنا ما أعطيه من التقبل، أظن أني معطيه شيء، لكن قد لا أكون نجح تماما. أناديه، تعال يا فلان، تعب حلاوة، تبي تمر يبا، تعب فلان، أكثر واحد أعطيه ثاني بعد، أعزم عليه. أنا حقيقة على بالي ضيفي، لكن على بالي الأكبر هو هذا الطفل يتربى بهدوء أمام الناس. أريد أن أشعره بالأمن تجاهي وتجاهها، وكيف الذي يمس غمزا اجتماعيا فينطلق وينمو نموا نفسيا هادئا. بعض الناس لا يمارس شيء، ولذلك هذا الرهاب الاجتماعي الذي يعصف في عياداتنا، لا تمر ليله في عياده الا اسم اربعه خمسه يعانون من الرهاب الاجتماعي. يعني اذا وقف تتحدث امام الناس، او دخلت مناسبه زواج، او واحد قال كلمه، او درس مع مجموعه من الاخوان، او حتى ولا جالس يسكر يشتط كذا، يا فلان ترتعش اطرافي، ينشف ريقي، يخفض قلبي، يعرض جسمي، عشر الكلام بثلاث من ثاني. وحالات يمكن رايتموها كثيرا من هذه الحالات. لماذا هذا الشيء؟ يا اخوان عملت في مجتمع غربي فتره طويله وليست من قصيره، لم اشاهد الا حاله واحده، لم اشاهد الا حاله واحده فتره طويله. لا اقول ليس عندهم، عندهم، لكن لا يقارن بما هو عندنا، عندنا بشكل عنيف. انا لا اقصى انه بسبب اسلوب التربيه، لكن اقول لعله واحده من الاسباب طريقه كتم الصغير، كتم نفسه. هذا الصغير يا اخوان عجينه صاعده، ستدفع الثمن انت غدا عن هذا الطفل. انت تكبر في السن من يقوم مصامك هذا الشاب. ان خرج شابا منحرفا، والله الحاج مهما ربيت قد يخرج منحرف، ومهما بذلت او مهما قصرت قد يخرج عالما من العلماء. لا يرد علي بعضكم، بعض الناس دائما اذا تكلمنا عن هذا الموضوع، هل عندك كيف؟ هل عندك مش ليه؟ يا اخي يقول والله العبد علم عيالهم في السن، والعبد ثلاثه والله ما يقوم من شاب الخمر وعيالهم مشاعر. شوف فلسفة الضعيف، انظر فلسفة العاجز، الفلسفة التي يرفضها محمد صلى الله عليه وسلم، ويرفضها الصحابة، ويرفضها العقلاء والحكماء. يا أخي أنت مطلوب منك عقلها وتوكل بدل السبب. إنما هذه الفلسفة نفسها لكي لا يبذل جهدا في التربية. وفي الحقيقة لكي لا يبذل جهدا، بل لأنه لا يعرف ولا عنده استعداد أن يسأل من يعرفون وأن يتعلم منهم كيف ربي طفلي. ما في بأس يا أخوان، أعترف أني لا أستطيع ربي طفلي، لا أعرف. أحيانا يا أخي واحد مسافر من بلد إلى بلد لكي يلتقي بإنسان عنده شيء ما يتعلم منه العلم الشرعي أو العلم النظري أو كذا، ويجلس معه ويقطع المسافات الطويلة بعض الناس له، فلا بأس أن تذهب إلى مربي ولا صار كذا وكذا. لكن المشكلة وأنا لاحظها وزملائي ربما يلاحظونها، أنهم يأتون بالأحداث الفردية. صدري قال كذا، وبعدين أخته ردت عليه، وبعدين ضربه، وبعدين هو كيف يدي، هل أضربه ولا ما أضربه؟ طيب علمني كيف أضربه؟ جت قصة ثانية، هي ضربته أول بعدين ضرب، أضرب ما بيظل يروح يرجع. لماذا؟ لأنه لم يأخذ المفتاح. كأنه طفت سيارته تماما، تعطلت، ما عنده بنزين، يجي تحط شوية بنزين يمشي، يشتغل بنزين، ما معه مفتاح. دائما نقول انظر المثال هذا العامي جدا، ما عنده مفتاح مثلا لغطاء البنزين، يعبي بنزين فوق المفتاح، لازم يجي لمفتاح. يأتي بحاجات فردية، وليس هذا المقصر، إنما المقصر أيضا من يعالج له هذه القضية، أو من المربين من يحل له هذه القضية الفردية واحدة واحدة. أعطوا منهج يتعامل معه، وهذا فيه حينما جاء أعطاك منهج ثم فتح باب الاجتهاد والقياس للعلماء. لأنه لم تستوعب، وحتى القرآن لم يأتي مفصلا لكل شيء، وحتى السنة لم تستطع أن تستوعب كل شيء، إنها فتحت أيضا مجال الاجتهاد والقياس للعلماء. والقضايا كبيرة وهي تجد علينا في كل عصر رحيم. أقول هذا في مثل التربية المؤسسات التعليم. قناعة البعض للأسف أنهم قادوا على التربية غير قادمها للأزمة. همنا أنفسنا أكثر من يكون همنا أطفالنا أو أن نخطئ في ذلك. أنا أؤمن أن بعض الناس غير قادر، ولا بأس أن يأتي حتى بالقضايا الفردية ويسمعنا واحدة واحدة، لأنه غير قادر تماما. لكن ليس كل الناس قادرين. تكلمنا عن بلال بن رباح رضي الله عنه، تكلمنا عن عمر بن الخطاب، عن أبي بكر ذلك الرجل. وحينما أقرأ هذا القصة أنا لا أتمالك نفسي، يخجل أن يقضي حاجته إلا أن يستر نفسه. أو بكر يعلم أن الله سبحانه يراه، يراه مهما التم به من خيار، لكن يستر نفسه تأدبا. انظر إلى قمة الذوق الرفيع، أتتخيل أن هذا يأس الله أو أن يجب على معصية الله؟ من كانوا هؤلاء؟ كانوا ناس عاديين. إنما صنعتهم تلك الصناعة التربية الروحية. نستطيع أن نمارس هذه الصناعة كي نتقرب إلى العلماء المعتبرين، علماء الشريعة عليهم، ونتعلم منهم وندرس عليهم، وأيضا نستفيد من المختصين، المختصين المعتبرين في تخصصهم بعلمه وأيضا في أمانتهم، وأيضا النضج الفكري الذي عنده في تناول القضايا واستطاعة تنزيلها على أرض الواقع في منطقة اجتماعية دينية شرعية. الحاجة السادسة وهي قدر الأخيرة، الحاجة إلى وجود سلطة ضابطة مرشدة. الطفل حينما يخرج من بطن امه يخرج الى عالم غريب لا يدري ما الصواب وما الخطا، مثلك انت حينما تنتقل الى مجتمع اخر وانت ايها البالغ الناضج لا تدري في ذلك المجتمع ما انظمته ما قوانينه، كذلك الطفل لا يدري ما الانظمه والقانون وعقله ايضا غير قادم على ادراكها، فلا يعرف وغير قادم على ادراكها، وحينما يشعر شيئا فشيئا يحتاج الى صفه ضابطه لا اقول قويه انما هي ضابطه مرشده يشعر الطفل انها تضبطه وترشده. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصته مع عمر بن ابي سلمه، قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيشه في الصحفه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك صل مما يليك. انظر سلطة ضابطة مرشدة، اسمع إلى نبرة الحنان وانظر إلى نبرة الضبط في هذا. ماذا قال الغلام بعدها؟ فما زالت تلك طعمتي بعد يتذكرها، فما زالت ملكي في أبد لا تطرقتنا ولا تشتتنا الله يشتت تدعي هل يمكن نمارس تعجبك؟ هل سميت الله؟ الرسول كان يسمي الشيطان ما يسمي، هي نتبع من؟ هنا عرضت درس الرسول يسمي، عرضت درس الشيطان ما يسمي، أعطيت بالاختيار اخترمت الله ورسول ذهب إلى الجنة والشيطان ذهب إلى النار، فكيف نريد؟ وعطيه مجال نحاول أطفالنا شيئا ما، والله إنك تتعلم بحوار الطفل أكثر مما يتعلم، إنه يتفتح ذهنك بأسلوب الحوار حينما تحاور الطفل في المجتمع، ننفق شيئا من أوقاتنا معه ونتعلم في هذا الحوار. وأيضا التربية الإسلامية أدركت ذلك وحاجة الطفل لبعض الأوامر الملزمة، مروا أبناءكم بالصلاة، وفي رواية الصبي بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر، انظر في مجال في مرونة في التعامل هناك في ضبط تراي الآن لا أنا مرت من فترة والآن ترى بضرب في المصنع، انظر فيه مرونة وفيه ضبط في طريقة التربية. المشكلة بعض الناس يقول من طفله أكثر من قدرته عقلا ونفسه، توقف مثل بعد الأذان في الله والصلاة والرسول الله أن كل بعض الناس قد يطلب من طفله، بعض الناس يتحمس في تربية طفله حماسا كبيرا يطلب من طفله أكثر مما يستطيع ذلك الطفل ويجتهد في ذلك. أذكر ذات مرة أن شخصا ما أتى بطفله إلى العيادة النفسية، لماذا؟ لأنه في شيء من التخلف العقلي، لماذا؟ يحصل عليه جدا وماذا تريد؟ يحصل على ممتاز. سألته مباشرة كم كنت تحصل في الطفل؟ ولد قال جيد، وتذكرني هذا الجواب هو يدخل جيد ويدخل جيد جدا ويعتبر شيء من التخلف، لماذا؟ وفرت له كل شيء، وفرت له كذا وفرت له كذا. نتوازن في الطلب من أطفالنا وفي طريقة تربيتنا، هذا المربي يثير القلق في نفس الطفل، لأن الطفل إذا طلبت منه أكثر مما يطيق وكذلك إذا كافأته مكافأة كبيرة هذه تضره، لماذا؟ لأنه يريد أن يتناسب عمله مع المكافأة فيشعر بالإحباط ولا يستطيع أن يحقق ما تريد. دائما يطلب من طفلك أقل من يستطيع بالثقة ليظل يقصد وبهده. المشكلة الأطفال يا جماعة خلاص الواحد يلا يرجع عليك يطلعوا بلاده طلعوا عمر طلعوا بكر طلعوا كذا، ورث من صفات فيها شيء من غير الفطر، ورث من امه ورث من المجتمع طبيعه كذا طبيعه كذا، فهذه الصناعه ولو ذكر قدر له قدرا معينا فلنجتهد ما نستطيع في هذه التربيه والذي لا نقدر فالحمد لله رب العالمين. وحينما تربي طفلك اجعل بين عينيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عليك الا البلاغ. اذا كان دين الله سبحانه وتعالى لم يؤمر بهدايه الناس انما امر ببلاغه، فانت في تربيه الطفل تحسن تربيه اخذها الله الحمد لله، ما اخذها الله خلاص، وهي مرحله انتقاليه هذه الحياه الدنيا حياه عاديه مؤقته. ننتقل الى او قبل ان ننتقل في الحقيقه يجب ايضا ان ننبه الى قضيه ثبات موقف الوالدين، وهذه مشكله ازمه، قد يختلف الوالدين في طريقه التربيه، فالاب مقتنع بطريقه والام بطريقه، والازمه ليست كذلك، ان جلسات الام ليله طيبه ان شاء الله من خالف الورق غير الطريقه ترجع فيشعر الطفل بالذبذبه، او حينما تمارس الام الدور كيف تنظر الطفل بطريقه وتعامله بطريقه اخرى، حتى ان سرطان الطفل النفسي او نسميه وهو مرض الفصام، بعض النظريات تتعلق بالاسره تفسر ان سبب هذا المرض عفوا انه في طريقه تربيه الام والاختراع بين الوالد والوالده وطريقه تعامل الام معه. فإذا هي قضية مهمة يجب أن ننتبه لها. أقول بعض النظريات، وكنت هذه النظرية من أضعف النظريات ليست قوية، ولكن أقول أنه وصل الحال أن يعتقد أن هذا له دور وإنما هي طريقة التربية وتأثيرها. نصل إلى الحاجة الأخيرة ولعلنا لممنا بها شيئا ما. هذه الحاجة النفسية الأخيرة هي الحاجة إلى الرفاق. أيها الإخوة، يخطئ الأب، وأقولها ثانية وقلتها قبل قليل، من يظن أنه قادر بوحده أن يربي ذلك الطفل، يخطئ عظيم الخطأ. الطفل يحتاج إلى رفاق، يحتاج الشارع جزئيا، لكن توازن في التعامل مع الشارع تماما، أن يرى الرفاق في الشارع، يرى أخطاءه شيئا ما ويتعامل معها أنت وجزء من هذا المجتمع. يحتاج أيضا أقاربه، إذا كان عندي أقارب غير ملتزمين مثلا وطفل يذهب له، دائما السؤال يأتي يجيب أخلاق سيئة وتسوي. يحتاج الأقارب، إنما تتوازن أنت تلعب الدواء أنت في توازن مع التعامل مع هذا الأمر. أقول هذه الحاجات النفسية الأساسية، وكان في الحق الجعبة لا أقول كثير جدا وإنما أمور، لكن ما أتوقع أن الوقت ينتهي، لكن لعله أن يجمعنا لقاء آخر. وهناك جزئيتين أساسيتين كنت أحب أتكلم عنها، لكن أخبر الإخوان أحد المشايخ تكلم عنها وأثراها، لكن ستتناولها من ناحية البعد النفسي، هي المودة الزوجية كيف نستطيع أن نحققها بوسائل نفسية وأن نصل بها إلى الطريقة المثلى. ثم أيضا لاحظت أيضا من بعض الأسئلة حينما عرضها إلى الأخ جزئية أخرى، أسباب الطلاق وما هي الوسائل النفسية للوقاية من هذا الطلاق ومنعه الشديد. في ختام هذا الكلام الأخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يجعل ما قلناه هذا أردنا به وجهه سبحانه وتعالى خالصا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم وجعل ما قلتموه في ميزان حسناتكم. هذه ورقة يقول كاتبها: ما أجمل أن تجد الطبيب أو المهندس أو المختص في التربية أو غيرهم من التخصصات العلمية أن تجدهم يوجهون ويؤصلون للصحوة الإسلامية في بعض المواضيع، فحبذا لو أنكم بارك الله فيكم وفي علمكم أن تكثفوا هذه الدروس وإجراء المزيد من البحوث والكتابات في الصحف والمجلات لكي تتم الفائدة من خبرتكم، جزاكم الله خيرا. أما الأسئلة فيقول السائل: نلاحظ في بعض دول الخليج الاهتمام بالبرامج الأسرية والتربوية وإنشاء المراكز وإقامة الدورات الخاصة بهذا الجانب، فهل هناك خطوة غير العلاج في المستشفيات النفسية فقط؟
لا، حتى بلدنا الكريم هنا بدأت هذه الدورات تظهر، ليست ناضجة بالحد الكافي. أعتقد أن في دول الخليج ربما سبقونا بخطوة خطوات، لكن الوعي والإدراك لأهميتها هو شيء قوي. هذه البرامج ليست برامج علاج نفسية يعني موجهة للمريض، هي موجهة لنا جميعا، موجهة للمدراء. حتى في دورات تقام لمدراء الدورة الحكمية كبرى، تقام هذه الدورات في فن التعامل، في فن الإلقاء، في فن التعامل مع ضغوط الحياة، في فن التعامل مع ضغوط العمل، كيف تبرع أنت مسترخي. وهذه الدورات الحقيقة هي وقاية من الإصابة الأمراض النفسية لمن عنده استعداد للإصابة بهذه الأمراض، فهي بدأت عندنا وهناك تنافس حميم، لكن أرجو أن يكون الجهد التجاري فيها قوي. هي لا توجد في المستشفيات بشكل واضح، وجود برامج علاجية موجودة في المستشفيات لكنها ضيقة ولم تصل حتى الآن. أعرف أنها موجودة عندنا في المستشفى الجامعي، ربما بعض المستشفيات الأخرى في الرياض، خارج الرياض لا أعرف جدا، لكن بدأت تتسع في القطاع الخاص حسب معرفتي.
يقول السائل: سمعت بعض الناس أو الآباء يقولون إنني أتعب وأحرص على تربية ابني وتعليمه الأخلاقيات الحسنة، ولكن بمجرد زيارة واحدة للجيران أو الأقارب إذا به يتلقى أو يحفظ أخلاقيات أو كلمات سيئة مما يولد الإحباط لدي في الاهتمام بتربية طفلي أو ابني، فماذا تقول لمثل هذا الأب؟
حقيقة مثل هذا الأمر أنا لا أتهم الأم بشيء، لكن الإنسان دائما يبدأ في بره لأبنائه كما قلنا باختيار الزوجة من المنبت الصالح تماما، ولكن من الناس من يذهب أفضل وخمس الجمعة يكون قد زاد خيرهم وفضلهم وتعلموا بعض الأحاديث وبعض الآيات، فلا يبدو جزء معهم خلاص خوال ومتولوه جزاهم الله خير. فاختيار الأم، أنا أجاوب للأخ المستمعين جميعا وغير المتزوجين، فاختيار المرأة أمر مهم. المرأة لا يكفي أن تكون صالحة لنفسها، احرص على المنبت الذي لبثت فيه. وهنا أنطلق إلى جزئية أخرى، لا يكفي التدين في ذات المرأة، ولذلك حينما حتى الزوج إذا أتاكم من ترغون دينه وخلقه، ونسأل الأشعار مع أن الخلق في الحقيقة هي الدين، ومن الخطر من العمل الدين العوض الصورة قطب فيه خاص كما تكلمنا قبل، لكن شدد عليه الاهتمام. وأيضا للمرء عند خيانة ذات الدين وذات الخلق، هناك بعض الفتيات متدينة وصالحة لكنها عنيفة خاسية غير لطيفة بالتعامل، كذا 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 كذا. فالأحيان تجد أحيانا أيها الزوجة يا أخي ما كانت متدينة، بعض الناس يقول الأب استغفر الله إذا تدين وخلاقة زينة لي وأنا بطوعة طوعة لا وخلاقة لي أنا إذا بعض الناس. فاحرص أن تسأل عن طبيعتها، طبيعة هذه البنت بتعاملها. لذلك إذا خطبت لا تسأل عن المزايا فقط بل اسأل عن العيوب. الناس دائما والله طويلة فيها كذا فيها كذا فيها كذا، خاصة بعض غير الناضجين من الشباب. فانظر أيضا للاستفادة السلبية، طبيعة هذه المرأة إذا استثيرت في طريقات إلى كذا إلى كذا إلى كذا، هذه مهمة في اختيار الزوجة. وأيضا استقها الاستخارة حينما تتحقق هذه الأمور وينطلق الإنسان يوفق سبحانه وتعالى. هناك أزمة في العقارب، ممكن تمارس الشيء أما تحدد من هذه الزيارات تقلل نسبة حدوثها بدل في الأسبوعين، تتعذر بطريقة هذه الأخرى، إذا ما يروحون خمسة جمعة كاملة أو يوم كامل، يروحون مثلا آخر الوقت إلى أول الوقت، يروحون مثلا الضحى وكذا قارب يجتمعون بعد العصر أنت على نصف العصر في جنازتهم، شكر الله كان زوجك هذول أولادك، خلقهم خلق أولادك مشكلة. توازن في هذه الأمور، تملأ فراغ زوجك، تعطيها البديل. لكن زوجك مهما كانت صالحة ومهما كانت تقية أيضا، أنا بنت فلان ابن فلان، بنت تلك العائلة، مهما كان فيها من عيب وما كانوا وصينهم أهلك، فستتدافع في عقلها الظاهر أو في عقلها الباطن. فكن حذرا في التعامل، لا تشعرها بهذا الشيء، وكن حرصا على العيال، وخلي الاقتراح يأتي بها هي معك، ولا تستعجل قطف الثمرة في التعامل مع الزوج شوي شوي. إذا استعجلت أن الزوجة هي أذكى منك في التعامل بهذه الجزئية، لأن نفسها أطول في التعامل معها.
يقول السائل: ما دور الأبناء تجاه الآباء بعد تقاعدهم، خاصة أن بعض الآباء غير اجتماعي أو يحب العزلة، مما يكون له الأثر على مستقبل الأسرة بعد التقاعد؟
دورك مع الأبناء بعد التقاعد كما هو قبل التقاعد، بر والديك، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك، تماما في الدعوة إلى البر. وبر الوالدين يكون أهم الأشياء، والله لو انقطعت بك السبل، ولا أتكلم بلغة دينية، لست عالم ولا طالب علم كان يشرفني ذلك فأتمناه، إنما أتكلم كمختص شرب هذا التخصص ونظر في هذه الأصول الدينية. إن برك بوالديك، والله لو أمروك بترك وظيفتك وكذا 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 واكتسبت ذلك الأمر عند الله سبحانه وتعالى إنك على خير. فظنك خاصة بقيت مادية قدرة، طبعا هي مأمورك بشيء، أنا أبالغ أن يقول ترك وظيفتك، استشر واستخر وانظر وحاول وكذا، لكن اضطر الأمر لبرهما أن يصل إلى مرحلة معينة. أتى إبراهيم عليه السلام ووقف على زوجة إسماعيل صلى الله عليه وسلم جميعا، ثم حدثها في حديث فسمع منها كلمة وودعها وقول للزوج طير عتبة بابك ثم يأتي فيطلق زوجها. طيب يقول يمكن أنك ما تفهمت زين، يمكن كانت زعلة، يمكن كان عليها الدور هذا الكلام كانت زعلة، يمكن ما في يمكن. انظر هذا الخطاب النبوي ثم انظر هذا التلقي، وقل جمع بكرة طلق مرة تطلق على طول، لا أدعي لهذا الأمر، لكن أدعو إلى بر الوالدين، أدعو إلى التلذذ ببر الوالدين. والأب حينما يطلب من شيء زيادة أو حاول لما يقول بعض يكثر خشمه ويحاول يهينه يخطب الولاء أحيانا، أحيانا يكون شك في طريقة برك أو في درجة برك فيحاول يضغط كذا، لكن لو سبقته بالبر لا تتعب نفسك، ترك شغلك لوليدي، روح الشغلة ثلاثة آخر، ما يحتاج يومي، أنا نعم مرتاح، أنا ما عندي مشكلة، أنا ونفسي معي في البشرة، فيدفعك إلى العمل، لكن إذا بدأت بطريقة ثانية فهو نحط بتقصيرك، فأنت السبب وأنت العلاج في هذا.
يقول السائل: هل أسباب عيوب النطق يمكن أن تكون نفسية أم هي أسباب عضوية فقط؟ وما رأيكم في علاجها؟
عيوب النطق الواحد من ثلاثة أسباب، أما أن تكون عضوية بحتة أو أن تكون نفسية أو مشكلة في عملية التخاطب. إذا كانت عضوية تحتاج طبيب مثلا أنبوب الحجرة أو ما سواه من المختصين، وإذا كانت نفسية تحتاج طبيبا نفسيا، وإذا كانت أزمة في النطق في لغة التخاطب وقدرة على نطق بعض الأحرف فلا الطبيب النفسي ولا أخصائي أنبوب الحجرة، وإنما أخصائي التخاطب هو الذي يمارس دوره في تدريبه على هذا الأمر. فهي ثلاثة مناحي أنا جاوب بسرعة وباختصار ما أمكن لأن أسئلة كثيرة والوقت يعني أزل.
ما هي الأسباب في كثرة الأمراض النفسية لدى الكبار في هذا الزمان؟ أرجو الإيضاح.
الأمراض النفسية لدى الكبار وحتى الصغر، هل هي كثرة أم كثر وعينا بها؟ هل كثرة أم كثر الوعي بها؟ هذين والله ضايق السير وما دشول وممكن هذه تجربة كباتهم يتباكين وكذا، والعملية نوبة اكتئاب تعريفنا الطبي لها تماما، ولا نسميها اكتئاب. هل استرق الأمراض؟ لا، صار الوعي أكثر. أنا لا أمكن أن أكتئاب لكي أقول إنسان أكاديمي اشترط ولا قلت، يجب أن أقوم دراسة، وليس دراسة في المستشفيات، وإنما دراسة في المجتمع حتى تقيم هذا الأمر وبمقاييس اجتماعية علمية جيدة. هل ستوقع أنا أو لا؟ لا أستطيع ولا أحد يقطع. وإذا قطع أحد أنا لا أعرف أن هناك توجد دراسات في العالم العربي على المجتمع. خليك في المستشفيات، المستشفيات تتأثر بعوامل كثيرة ولا أعتبرها مقياسا دقيقا لهذا الأمر. لكن من الأسباب، نقول من الأسباب لوجودها لحدوثها، لا نقول لكثرتها، كثرتها كما أخبرتكم لا نستطيع بذلك، فتكون سلوب التعامل. قديما كان الأب له السلطة المرجعية، لقد خطبت حدا البنات يلجب ما تمر بك شيلونته. وحتى أنت أيها الأب ما عندك مشكلة تعصب جدي يوم من الأيام، فهذه السلسلة ماشي دلت في البنية الهرمية. هنا البنية الهرمية اختلف، البنية الهرمية اختلف. هذا الكبير لما يكبر يبدأ كان ينزل واحد من الأطفال يركب البيت يجيب له مرض تطله وتنتبه له، يا ريت عضويا تنتبه له حتى نفسيا تكون يهجرونه. إذا جاء تشكى من شيء وكذا عضويا ينتبهون، نفسيا ما ينتبهون. وكلمة قلتها ربما سمع منكم مني أحد سابقا، إذا جاء الشايب وراء الذي يمكنني من أبدا الخير من أبدا الشيء سن ضيق صدري، فإكرى الله ما يفعله طيب، إكرى الله شكله حسن عظيم يجب أول ما نبدأ به ولا ننتهي به ولا نعيش به دائما. لكن قد يكون يعاني من المعاناة النفسية، قد يكون يعاني منك أنت، لا تستطيع أن تفهم هذه المعاناة أنت، حاول أن تدخل في نفس الحديث، ما استطعت ابحث عن مختص يستطيع أن يغسل نفس ذلك الأب ويستلم من ذلك الشيخ الكبير المسن ما يعاني منه. وعلاج المسنين كعلاج الأطفال هو من أطراف التخصصات، علاج ما بينهم من النساء يستطيع أن يعبر عن نفسه، لكن هؤلاء من الصعب. فأقول قد يكون من أسباب هذا الشيء. الكبير في السن أيضا لو يعبر بطريقة نفسية، يعبر بطريقة عضوية كما قلت قبل قليل، وكبر من بالحين ظهري يريد بالحين، عبر بطريقة نفسية إن شاء الله ما صلى خير، استهل الله إن شاء الله التفكيك، منهج التفكيك في تربية الكبار أو في التعامل معه. اللي يقول رجل بالحين وصل السكر زايد شوي، والسكر ما زاد، يريد أن يستشعر احترام ثلاث تركوب السيارة نزل المستشفى تترك الشغل تنتظر. قد يكون في وعي ذلك الكبير وإنما في شعوره الداخل تلقي هذا الأمر، استشعر هذا الأمر منه، لكن وإن فعلته نفسك إذا لن تؤديها.
يقول هل ترى أن الأمراض النفسية غير العقلية ليس لها علاقة بضعف الإيمان وقوته، ولماذا تكثر هذه الأمراض في المجتمعات الكافرة؟
عموما تصنيف أمراض نفسية وعقلية هذا ليس طبي يعني، لكن هو لتبسيط الأمر، النفسية من الاكتئاب والقلق ربما الأخير يعني، والعقلية هي الفصام أو من نسميه بالجنون أو ما شابه ذلك من الأمراض الأخرى. من يقول أن ليس لها علاقة بضعف الإيمان وقوته؟ ضعف الإيمان وقوته له عامة، لكن نقول الواقع المجتمع هناك من الصالحين، هناك ممن تتطهر الأرض من يشيتهم عليها يعانون من الأزمات النفسية، هناك من الصالحين ممن تتطهر الأرض من يشيتهم عليها يعانون من الزائدة الجلدية. مقبول هذا؟ مقبول. لماذا نطلق الله سبحانه وتعالى يبتلي بالمرض النفسي يظهر به عبده، كما يبتلي بالهم والحزن كهم وحزن وليس كمرض نفسي حتى يظهر ذلك العبد، يبتليه بالأمراض العضوية، يبتليه بالهم والحزن بالأمراض النفسية، يبتلي بالنفس. فمن ذلك؟ من ذلك؟ من ذلك؟ من ذلك؟ وأيضا نجد من الكفار ومن الفساق ومن الملحدين من تتمنى نفسه كثير من الصالحين للأسف نفسيته، ما أتكلم عن صلاحه، أليس هذا واقع يا أخوان؟ وهذا الإنسان في خلوته وفي خلطه إلى الناس وهو سعيد وهو فاسق. لا نقول لا يا أخوان الله العاصي ما يستبني، لكن الله يمثله بنفس الطريقة. الله تعالى يبتلي ذلك الإنسان اختبارا المؤمن، يمثل ذلك ويغرقه في الإمهال عن طريق إسعاده وإسعاده وإسعاده في وجه الناس وفي غيبتهم أيضا، في قمة السعادة ومتعهم وزيادته امتحانا منه سبحانه وتعالى، وأيضا إمهالا عفوا له حتى يقوده إلى نار جهنم. ما المانع من واقع المسلم تعامل في العيادة؟ هناك عدد ليس بالقليل من الصالحين زارنا زارة ملائكة، وهي ليست قضية خلافية بيننا أبدا من الإخوة جميعا الباحثين في هذا المجال، أن هناك من الصالحين من يأتي وهناك من غير الصالحين. أريدهم أيها الكرام أن تنظر للأمراض النفسية كما تنظر للأمراض العضوية سواء بسواء. فأقول لنفس الشيء نرجع فلسه سؤالك عن الأمراض النفسية، ليس هناك رابطة واضحة. لا شك أن المؤمن مقابل الكافر بشكل عام نفسيته أريح، والسقي مقابل الفاجر نفسيته أريح، والامتحار مثلا في مجتمعنا النازع الحدود
نادر أن نشاهده. مجتمع القرن كان باليومين باليوم سنتين ثلاث سيئة، قتلنا 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 كثيرة، لكن لا يعني كثرته أو ظهوره عندهم. يعني ننظر بنظرية الأبيض والأسود، يعني عندهم رضا نفسية إحنا ما عندنا، هم أكثر منا وإحنا أقل. يعني لغتنا العربية أيها الكرام هالجان السلام ورحمة اتسعت في الأبيض والأسود واللون الرمادي أيضا، اتسعت في كلمة نعم ولا واتسعت في كلمة ربما، فأيضا نفس الشيء يا إخوان. هذا الأمر صحيح إن ما نقول ما عندهم إحنا ما عندنا، عندهم بس هم أكثر إحنا ربما أقل لله الحمد، ونحرص أن هذا الأقل ينعدل ما يمكن عندنا أو نقلل. المرضى النفسية فوجع فيها بدون وراثة أيها الكرام، تمشي مع عائلات يصل المريض إلى أبوه عمه خاله عنده نفس المرض نفسه ماشي في من التوارث في هذا الأمر. لذلك يحرص الإنسان في عائلته مرض نفسي معين غالبا ويبحث عن عائلة ما فيها مرض نفسي حتى يقل التأثير الجيني أو هذا التأثير الوراثي. حتى الوسواس القهري مثلا، وتكلمت في ذلك سابقا، مرض توارث بين العائلات، والأبحاث العلمية وجدت اضطراب فيما تذكره سنين في مخ المصاب، وأن هذا الاضطراب يتعدل عند علاجه بالأدوية، بل حتى يتعدل عند علاجه بالدراسات النفسية بدون الأدوية. هذه سيرة بسيطة أيضا في التفكير في هذه القضية تماما. أريد منكم أيها الكرام يا أحبابي يا أبناء بلدي الكريم أن تتقبلوا هذه الفكرة. لماذا؟ لمصلحتكم أنتم. حين يكون عندك طفل يعاني من مرض النفسي، لا 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 بس هل هذا في ضعف إيمان؟ طبق عليه ضعف الإيمان، ينطبق ينطبق ولا لا؟ ما في مجال لا كله. طيب ليش ما هو رغب نفسه وتعالج ويشفى، لكن إذا علاجته شوفي عند طارق الحبيب وعند الدكتور محمد مصطفى الشريف، إذا علاجته وشوفي فإنك لن تذهب وتقول، لكن له سكة أو ضعف أو كذا تذهب الله منه ذاك الطبيب. أقصى ما تقول عن هذا الطبيب النفسي والله يمدكم مو بشيء يقولون سمعت واحد والله مليون هو هذا الدرجة. أنا لا يهمني هذا، زميلي الدكتور لا يهمني، إخواني الفضلاء بالتخصص من المعرفة لأكثرهم لا يهمني، يهمنا أنت، يهمنا الطفل هذا في محاضرة هذه الليلة، هذا هو ضعف الإيمان، يهمني زوجتك أيها الكريم، حينما تعاني من حالة نفسية وتزعجك في حالتك في بيتك واضطراب في بيتك إنما كان من اضطراب النفسي، لو عرج ذلك الاضطراب لهدأت أنت وأنت الكسبان، أنت الكسبان من علاج الطفل حينما يكبر يضرك، تستطيع أن يكون قادر على تقديم البر في أحسن صورة. حتى أنت إذا كنت تعاني من حالة نفسية من مانع أن تعالج، بل لو طالبنا الحوار وفي لقاء آخر ربما قد نصل بالحوار مستشهدا بآيات الله، قد نصل إلى الإنسان قد يجب عليه شرعيا البحث عن العلاج. إنسان يعاني من مرض الوسواس القهري ووصل به الوسواس أنه انقطع عن الصلاة، ولعلي في يعني كوكبه في طلبة العلم وخلاص، والوسواس هذا عند الأطباء نقول عندنا علاج له بإذن الله سبحانه وتعالى بنسبة من الله يشكره، هل هذا يجب عليه أن يعالج؟ إذا عالج بإذن الله يتحسن، أقل مثلا يعود إلى الصلاة وإن كان الوسواس قد لا يشفى تماما عند بعضهم، وإذا ما عالج فينقطع عن الصلاة وعن الوضوء. أريد لا طلبة العلم بل أجهل الجاهلين في هذا المكان يجاوب هذا الصلاة. هناك من المسلمين من الصالحين من ترك الصلاة لأنه لا يستطيع، يدخل الوضوء لصلاة الفجر ويترك إلا مع العشاء، فلا يستطيع الصلاة فترك الصلاة والوضوء، وهو يحترق قلبه نفسيا ويعتقد أن الشيطان هو السبب. الشيطان لا يمكن دوره، وتكلمت في ذلك في محاضرة مستقلة من أراد الرجوع إليها اسمها الوسواس القهري رؤية طبية شرعية، لكني أتكلم عن هذا الأمر. هل يجب أن يعالج؟ عقله، وقبل العقل أهم من ناحية شرعية، صلاته عمود دينه، إن عدمت ولو بحث عن عيسى لربما عاد إلى الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الجواب.
يقول أصيبت بصداع منذ فترة طويلة وخوف شديد من مواجهة الناس وزغللة في النظر عندما ينظر إلي الناس، فهل هذا مرض نفسي؟
كلامنا عن قضاء قليل يا جماعة، هذا الرهاب الاجتماعي أن مواجهة الناس يشعر بزغللة، يعني كل ما حط تركيز نظر الآخرين يشعر بالرجفة، يشعر بشيء من التعرض باللعثمة، يشعر أن الكلمة تتبعثر في فمه لا غير قادر على تركيزها، يبدأ ينزل عن المجتمعات، إذا عزم إلى مناسبة يأتي مبكرا، لماذا؟ لكي لا يقوم بمصافحته، لكي حينما يدخل لا يواجه الناس جميعا، إنما هو منزوي في زاوية، تماما؟ إذا أتى إلى المسجد، بل عندي من هؤلاء بعض طلبة العلم، وانظر طلبة العلم، يقول اليوم الذي يأتي إلى المسجد، مع المسجد ما يكمل المصطف، أصغر من هذا المسجد بكثير، إذا حسيت أنه غايب، عاد إلى أحمد عمره ولا شيء، بقدمه الجماعة، ما صليت معه، بس طلبت المسجد ثاني، لا يستطيع أن يؤمن الناس. ألا يستحق أن يعالجه؟ إذا كان ربي هذا الشاب هذا طالب العلم الله سبحانه وتعالى وهبه هذا الذكاء أن يمتلك هذه الكمية من العلم الشرعي وهذه القدرة من العلم الشرعي، لكن ربما ربي بطريقة أنا أظلمه بنظرة الاجتماعية العامة الطب النفسي فيه وما أدري كيف والأدوية. شيخ عبد العزيز يا أخوان حتى فتوى في هذا الأمر وفتوى واضحة ومعروفة ما أدري رجع لي يرجع لها، وقد دونتها في كتاب من كتبي اسمه فهي الخاطئة عن الطب النفسي، هذه الفتوى واضحة في هذا الأمر الذي يرجع إليه يرجع إليها. وأيضا تكلم العلماء ونقلت أيضا في ذلك الكتاب نفسه أبو حامد الغزالي حينما وصف نوبة الاكتئاب التي أصابته، نوبة اكتئاب حد أصابته حتى لا أذكر النص لكن في معناه كل فلم تجد تجاذبني أهواء الدنيا وكذا حتى أصب، وبدي أصف نوبة اكتئاب كما درسها الطلاب في الكلية واستمرت معه مدة 6 أشهر كما درسها الطلاب في الكلية وهو أبو حامد. صحيح أبو حامد هناك كلام آخر ليس هذا وقته، لكن نحن التقوى والورع تتكلم هو رجل صابر عظيم بغض النظر عن منهج المعلم.
يقول هل هناك كتب تتحدث عن كيفية التربية عموما وفنون التعامل مع الأطفال مراعية الدراسات النفسية والاجتماعية والتربوية، وما هي خصوصا الكتب التي تذكر أمثلة وذكر القصص الواقعية والافتراضية، وهل هناك دراسات نفسية واجتماعية عن التربية في هذا البلد خصوصا، وما هي وأين نجدها؟
الكتب كثيرة، لكن أنا أوصي وغريبة مشكلة في مسجد في بيت من بيوت الله يدعو إلى قراءة الكتب الغربية ثم الكتب العربية للأسف. لماذا؟ لأنها تتعامل بمنطقية وواقعية وبالنتاج، إنما الكتب العربية أكثر التي أتلفت لأولدت، إنما تتعامل بماذا؟ بلغة تنظيرية تجد صفحة صفحة تمل وتجد أكثر حتى وجه الصف ما تتحمل. الكتب الغربية للأسف أحسن لنا في التعريفهم في منهج التربية، طبعا الأشياء العامة كلهم مشتركين فيها، ما عندهم انحرافات في طرق التربية في طرق الطفل وما شابه ذلك، لأنه قضايا الانحرافات قضايا خاصة عندهم إذا كان هناك انحرافات. فالكتب الغربية التي ترجمت وهناك منتشر كثير جدا في المكتبات هذه الكتب الجيدة ممكن تستفيد منها. أيضا في طريقة الإلقاء في كتب كثيرة، في فنون الحوار في كتب كثيرة للأسف. الكتب التي ألفت عن طرق الجزء العرب قليل منها، لا أقول معلومة من تستطيع أن تقدم، لكن الكتب الغربية التي ترجمت وترجمها مختصون متميزون، لماذا لم يكن في نفس ذلك المختص لا يكون مجرد تعريف كلمة مقابلها فتجد الركاكة في التعريف، إنما هي ترجمة راقية استطاعت أن تنقل تلك الفكرة إلى فكر مقابل وأن تغير الأمثال من أمثال غربية إلى أمثال عربية. هذه الكتب أجدها ويجدها من يراجعني في العيادة والزملاء أيضا في التخصص والزملاء الآخرين التربويين يجدون أنه مفيد جدا أراها وأفهمها. دراسات تربوية هناك دراسات كثيرة لكن للأسف محجمة ضيقة في كذا كذا درسيات، لكن دراسات كافية ترضينا للمنهج الذي تحدثت عنه ابتداء لا أرى أن القلة.
يقول سعادة الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في سلسلة دعوة للنجاح للدكتور طارق السويدان إن كنتم مستمعتم لها؟
سمعت السلسلة هذه سلسلة جيدة والدكتور اجتهد حقيقة وعنده شخصية الرجل جيدة في الإلقاء وشخصية في التفسير رائعة، وما دمنا في هذا المكان سمعت أنه مريض، سمعت هذا الرجل الفاضل فأدعو له سبحانه وتعالى وأدعوكم أن تدعو له بالشفاء العاجل بإذن الله سبحانه وتعالى. السلسلة جيدة في الحقيقة وأعتقد أنها فتح جيد، الدكتور لا أعرف ما هو تخصصه لم ألتقي به سابقا وأدعو أنه يكررها ويزيدها، لكن هذه السلسلة قدمت طريقة رائعة إذا أردت أن تنقلها طريقة رائعة أنها عامة، كلامك على أفكار عامة وبزايد وبزايد سمعتوها هذه طريقة النجاح ولا غيرها؟ أي طريقة رائعة عامة في الطرح، انقلها وطبقها بعموميتها، لا تحاول تقرا احداث فرديه ثم تحاول تطبق فتخطئ فتتورط فيها، افهمها بشكلها العام تقمصها بشخصك، لا تطارد التجاري الطبقي طارد غير قادر طارد مو انت في المكان طارد زوجتي زوجته ابنك مو ابنك تماما، تقمص هذه الافكار ابحث ما في ذات ما هو قادر على فهم هذه الافكار ثم نزلها على ارض الواقع. هذه طريقه التعامل مع هذه السلسله وغير السلسله، لكن هي سلسلة جيدة موفقة ونتمنى من الدكتور أن يواصل وغيرها إلى المختصين التربويين.
وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قيل حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.